نحمد الله الذي جعلنا مؤمنين به مسلمين له ورزقنا التوحيد وجعلنا من أهل المساجد نسعى إليها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلله الحمد على ما أعطانا وما وهبنا، ونشهد أن أعظم منة من الله على خلقه أن يعلموا أنه لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله عز وجل، والناس في ضلالة والناس في فساد مبين، وكأن الله تعالى به حول جهل الناس إلى علم ونور، وحول ضلال البشرية إلى هداية. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك ما تحمل، فإذا بصبح رسالته أرض تمتلئ بمن يشهد أنه لا إله إلا الله، وكانت بالأمس أرضا ليس عليها واحد يشهد أنه لا إله إلا الله. اللهم فجز عنا رسولنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا رب العالمين، ألحقنا به على الإيمان الكامل برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فلا تتوفنا إلا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده يا ربنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، لعله من حسن تصاريف القدر والحمد لله رب العالمين أن تأتي الليلة وهي الليلة المباركة، ليلة النصف من شعبان، نتحدث فيها عن الموضوع الذي سنتحدث فيه الليلة إن شاء الله. حقيقة إحنا تحدثنا في الأسبوع قبل الماضي عن وصول الجهاد إلى قمته، وعن وصول الفريقين الجيشين إلى قمة التلاقي عند غزوة بدر، وذكرت لكم كيف أن الله عز وجل قلب القدر تقليبا ليدفع المسلمين والمشركين إلى التلاقي أمام بعضهم. ولا تنظروا إلى هذه اللحظة نظرة من يفكر في التاريخ، مش معقول نبقى بنتكلم في التاريخ، وإنما ليراجع كل منا إيمانه وقلبه إذا وقف في الصف أمام أعداء الله كيف سيكون حاله. ولذلك توقفت عند هذه اللحظة، لحظة اجتماع الجيشين والفريقين التي في يوم سماه الله تعالى يوم الفرقان، يوم الفرقان، لأرجع قليلا إلى الوراء لأقول إن شرائع الإسلام بين آخر سرية، آخر معركة قبل بدر، وبين بدر كان في شهرين اثنين، في هذه الفترة، فترة الشهرين، حدثت ثلاثة وقائع في منتهى العلو أراد الله تعالى بها والله أعلم بمراده أن يجمع المجتمع المسلم، وأن يعيد ترتيب داخلياته، أن يربي المسلمين. ولازم تتعودوا على كده دايما، الجهاد في سبيل الله قرين التربية، التربية سابقة لكل واقعة جهادية ولاحقة لكل واقعة جهادية، وهي تنتظم واقعة الجهاد نفسها. في غزوة بدر قبلها لم يكن المسلمون يقاتلون أهل قريش، وبعدها المسلمون سيظلون في حرب دائمة لمدة 3 سنوات على الأقل مع أهل قريش. لذلك كان لابد لهذا المجتمع أنه يتلم، يجمع، ويتقوى تقوية داخلية تخص العقيدة، عقيدة، وتخص تميز المسلمين أمام الأمم الأخرى، وتخص علاقة المسلمين بربهم من الناحية العبادية. وإذا بأول واقعة تحدث، واقعة زي الزلزال العنيف. وعلى فكرة قبل ما أقول لكم إيه هي الواقعة دي، أنا كنت بستغرب قبل كده على الإسلام الذي كلما اجتمع له عدة نفر، شوية ناس ممن ينصرونه، يرجهم رجا ويهزهم هزا لدرجة أنه يطلع منهم ناس. منهج عجيب. في واقعة طالوت وجالوت اجتمع لطالوت 80,000 مسلم يحاربون معه جالوت الظالم وجنوده. فإذا بالإسلام، إذا بالله عز وجل يعرض لهم اختبارا يخلي 80,000 كلهم يفروا جميعا ولا يبقى منهم إلا حوالي 313 إنسان. طب ده الواحد بمخه القاصر يطبطب على الناس اللي معاه عشان يفضلوا معاه. تلاقي في غزوة تبوك في آخر السيرة المسلمين اللي لسه ضعفاء ودولة ناشئة رايحين يحاربوا الرومان أقوى قوة عسكرية في العالم، ومع ذلك يتعرضوا لمجموعة يا سيدي من الفتن تجعل معظمهم يترك الجيش المسلم ويفر، لدرجة أنه هم ماشيين رايحين يحاربوا الرومان واحد في وسط السكة يزوغ بمعنى الكلمة، يروح كده يمين شوية ولا حاجة ويروح أخذ بعضه ماشي، ويروحوا للرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا له فلان تخلف، يقول لهم سيبوه. لدرجة أنه ما صدقنا في مكة بعد حوالي 11 سنة على الأقل من الدعوة، وانتوا عارفين مكة ايه اللي حصل فيها من العذاب والإعنات الشديد، ما صدقنا، وانا بقولها بالتعبير الدارج عشان اقرب لكم، ما صدقنا جمعنا شوية ناس اهو حوالين الراجل ده المسكين اللي قاعد يدعو الى الله ومحدش راضي يستجيب له، شوية ناس قليلين حول النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم تيجي واقعة مدهشة زي واقعة الإسراء والمعراج، يقول لهم أنا امبارح بالليل بعد ما سبتكم طلعت كده خطفت رجلي لفلسطين مسجد الأقصى، وبعدين طلعت كده على السماوات السبعة على سدرة المنتهى شوية أنبياء وملائكة، ونزلت على مش على هنا كمان على فلسطين، وبعدين جيت على هنا ثاني. درجة أن زوجته عندما أدركت أنه سيخبر الناس بهذا أمسكت بثيابه، قالت له ما أنتش خارج، اوعى تخرج تقول للناس الكلام ده، فقال والله لا أخبرنهم، وخرج. ما بال هذا الإسلام؟ أكلما تجمع له نفر رج هؤلاء النفر وزلزلهم زلزلة تخرج معظمهم ليبقى نفر قليل منهم. هذا أيها المسلمون إن أردتم أن تكونوا مسلمين هو منهاج الإسلام بالضبط. الإسلام لا يريدك إذا كنت تعبد الله على حرف على حالة معينة، الإسلام مش عايز مسلمين متلصمين. ولذلك رحم الله الشيخ حسن البنا الله يرحمه كان يقول للناس في الخطابات العامة أيام ما كانت الدعوة ما تزال تقال في الخطب العامة، كان يقول لهم أنتوا هتتعذبوا وهتسجنوا وهتتفرقوا وهيحصل كذا وكذا. الله إيه ده؟ طب الناس ما صدقنا لميناهم، تقعد تقول لهم أنتوا هيحصل لكم. لكن منهاج الإسلام أنه لا يريد المسلم المتلصم، ويريد مسلما يقول اللي يحصل يحصل، أنا مسلم وأنا مع الله عز وجل، كيف أينما حركني الإسلام تحركت معه. ولذلك منهج الإسلام دايما إنه كده، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، شيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أصابتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. منهج الإسلام أنه لا يريد من الناس كثرة، لا يريد من الناس كثرة، وإنما يريد من الناس ثباتا. ولذلك ما أكثر ما قلت من هذا المكان أنني لو أعلم أن هذه الجموع فعلا قد تواضعت واتفقت على أنها ستتحرك ولن تعود عن حركتها في سبيل الله لخرجنا بها فعلا إلى حيث نلقى الذين يحاربون دين الله عز وجل. لكن صدقني إحنا عند ميدان كبر الجلاء أبص ورايا يمكن ما لقيش نفسي، الله أعلم، ونسأل الله أن يثبتنا جميعا. تعدي الكبر تلاقي مشكلة لحد ما توصل عند التحرير، تبقى توصل القدس إزاي؟ أي توصل القدس تحارب إزاي إذا كان الناس بهذا؟ ولذلك العمل الإسلامي الصحيح اليوم أن تعرض المسلمين وقتا بعد وقت لهذه العقد والمحاك، أن يتركوا ديارهم، أن يعملوا في سبيل الله، أن يقولوا كلمة الحق، ألا يخشوا حتى يتمحضوا لله رب العالمين. اللي حصل إن المسلمين اتضربوا كويس جدا في مكة، وهاجروا فعلا من مكة للمدينة، فتركوا الديار والأموال وكل شيء والأبناء، ووصلوا المدينة وبدأوا يعملوا عمليات عسكرية صغيرة متتالية، واحدة اثنين ثلاثة أربعة على طول على طول، فاستجابوا وكانوا جميعا عند حسن الظن بهم فعلا، لدرجة أنه في سرية سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه مشي معاه كتاب مقفول ما تفتحوش غير لما توصل المكان الفلاني. وصل فإذا بيفتح الكتاب لقى أنه مكلف بأن يحارب قريش أو بأن يستطلع أنباء قريش، واللي معاه ما يقولهمش 11 بني آدم. فقال لهم يا جماعة تعالوا، الكتاب اللي معايا، الجواب اللي معايا بيقول كذا، وأنا رايح، اللي عايز يجي يجي، ولا تكره أحدا ممن معك. دي على فكرة من أهم العبارات في الرسائل النبوية على الإطلاق، ولا تكره أحدا ممن معك، اللي عايز يجي يجي، اللي مش عايز يجي يروح. مفيش واحد بيتضرب بالنار في موقع الميدان لأنه عمل خيانة عظمى، لا، منهج الإسلام كده، إن يعلم الله فيه خيرا يلحقه بكم، وإن كان غير ذلك فقد أراحكم الله منه، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. منهج الإسلام أنني أريد أن أجمع المسلمين على الصلاح، مش أجمعهم والسلام وعند الأزمة يتفرقوا. ولذلك يوم حنين، يوم الكثرة كانت فعلا شيء جميل، تفرقت ولم يبق إلا القلة التي تمزل عليها النصر. ولذلك يا إخواني شايفين العدد ده كله، كل هذه الأعداد وأضعافها لا تنبئ إلا بأن قوما يحبون الإسلام. لكن علشان تقول أن هؤلاء الذين يحبون الإسلام سيثبتون في لحظة الجد، دي ما تتقالش كده في الدروس، ما تتقالش بالمحاضرات العامة، ما تتقالش بالخطب التي تعلو فيها النفوس وهي تسمع، دي بالتجربة، تجربة الإيمانية، بالممارسة الإيمانية، بالشخص الذي يثبت على المدى الطويل ويصمم على جهاده. ولذلك أي إنسان بيسمع دروس في الدنيا ولا يعمل للإسلام لازم يذهب بعد وقت، لابد أن يمل، لأنه لا يسمع بحاسة السمع دائما، هو يسمع بالقلب وبالحركة لهذا الدين اللي تخليه يعيش قضية الإسلام. ولذلك بعد هذه العمليات العسكرية المتعددة المتفاوتة، فجأة سوف يأتي يوم الفرقان، وهو اليوم الذي تنكسر فيه شوكة قريش ويقضى عليها، فإذا بواقعة في منتهى الأهمية تحدث قبل شهر كامل من يوم غزوة بدر، يقصد بها جمع المسلمين وتسديد عقيدتهم وتحقيق القوة عندهم وزلزلة أمرهم حتى لا يثبت إلا أصحاب الإيمان الكامل. وتلك الواقعة هي واقعة تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، واقعة ليس لها مثيل في السيرة النبوية كلها، لدرجة إنها تكاد تكون الواقعة التي قال الله تعالى فيها قبل أن يحدث سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. طب هم لسه قالوا؟ القرآن يقول الناس فيرد عليه، إنما هنا خلي بالك السفهاء سيقولون كذا وكذا، لأن المسألة كانت عبارة عن زلزال شديد، ناس بتصلي لوجهة معينة الله أكبر ويقفوا ويتجهوا إليها ويصلوا ويبكوا في المحاريب وفي منتهى الضراعة لله، ومنهم ناس عاشوا وماتوا وخلصت حياتهم وهم يصلون إلى هذه القبلة. يجي في يوم، دي مش مسألة حساسة، يجي في يوم تقول لهم سيبوا القبلة اللي انتوا كنتوا بتصلوا إليها وصلوا لقبلة جديدة. القبلة الجديدة اللي هيتوجهوا إليها كانت بالنسبة لهم كانت بتبقى وراهم، لما بيصلوا للمسجد الأقصى الكعبة كانت بتبقى وراهم، يعني بيدوروا 180 درجة ليتجهوا وجهة الأخرى. كيف تقول هذا للناس؟ إذا كان بعد سنين من وقع التحويل القبلة، سنين حوالي 7 سنين أو 6 سنين وشوية، قال النبي لزوجته صلى الله عليه وسلم، قال لزوجته: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لولا أنهم جداد على الإسلام، كنت هديت الكعبة دي وبنتها على قواعد إبراهيم، لأنها مبنية أصغر، كانت ساعتها مبنية أصغر من الوضع الذي بناه عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله، بعد 7 سنين تقول لها أنت قوم الجداد على الإسلام وحديث عهد بالجاهلية، مش ههدم الكعبة، وقبل 7 سنين تقول لهم سيبوا القبلة واتجهوا لقبلة تانية. عشان تعرفوا يا أخوانا الفرق بين نوعية الناس اللي أنت بتطبطب عليهم ونوعية الناس اللي أنت بتزلزلهم ليثبت إيمانهم. ولذلك من أروع ما قاله المفسرون أنهم قالوا في قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من ضمن تعريفاتهم الكبيرة جدا أنهم المهاجرون والأنصار الذين صلوا إلى القبلتين، يعني أدركوا لما كنا بنصلي إلى المسجد الأقصى، ثم أدركوا لما كنا بنصلي للكعبة. دول المهاجرون الأولون اللي أصبحت لهم طبقة من طبقات الإسلام، طبقة فعلا. والمهاجرون الأولون من المهاجرين والأنصار، وبعدين في بعد كده والذين اتبعوا. دول المسلمين الإسلام يثبت أمرهم، ولا بد أن يختبرهم. دول داخلين غزوة بدر يا جماعة، داخلين غزوة بدر التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فجاءت واقعة تغيير القبلة لتغير المسلمين من داخلهم. إيه الحكاية؟ الحكاية أن الصلاة فرضت كما تعلمون في مكة في حادثة الإسراء والمعراج، وبدأت القبلة حينئذ تكون قضية كبيرة. كلمة قبلة أصبحت قضية كبيرة. ليه؟ أهل مكة كل شغلانتهم، كل عقيدتهم، كل توجههم إنهم أهل القبلة، مظبوط ولا لا؟ دول أهل الكعبة، قبلتهم هي الكعبة، يصلون إلى الكعبة ويعتبرون أن الكعبة بيتهم، وأنها بيت أبيهم إبراهيم، وإحنا سدنة البيت، وإحنا أولى العرب، وإحنا هي القبلة، هي قضية قريش وقضية أهل مكة ومن حولها. ليه؟ لأنها اختلطت بفخرهم بأنسابهم. الله تعالى لا يريد أن تكون القبلة قبلة وثنية، ولا يريد أن تكون القبلة أبدا قبلة فخر بالآباء والأجداد والأنساب، يقول لك شايف بيتنا، ده بيتنا وبيت جدي اللي كذا وبيت وبيت، لا يريد الله ذلك. الله يريد قبلة لا تعظم إلا لأنها بيت الله. فأراد أيها الإخوة أن ينزع من صدور المسلمين أي تعلق على الإطلاق بغير الله عز وجل، أن ينزع منهم تعلقهم بالآباء والحسب والنسب، وأن ينزع منهم تعلقهم بالأوثان، لأنه لما يتوجه إلى الكعبة على كل حال سوف يتوجه إلى أصنام مشرعة حول الكعبة في هذا الوقت. فأراد الله تعالى أن يوجه من يسلم إلى قبلة أخرى، فيتغير عند المسلم توجهه القلبي، توجه القلب نفسه يتغير، يحصل انفصال، كما يقولون انفصال شعوري، انفصال في المشاعر، انفصال في التوجه، انفصال في القبلة بين المسلم الذي يريد وجه الله وبين المجتمع الذي لا يريد وجه الله. الحكاية دي يا إخوة ما تجيش بالكلام، عمرها ما تيجي بالكلام، عمر ما تيجي دار تقول لك خليك كذا لا، تأتي بالفعل. ولذلك برضو منهج الإسلام التربوي بالشكل ده على طول. هضرب لكم مثلا مثلين ثلاثة وأكتفي بيهم، أو بحسب يعني ما يتسع له المقام. لما تيجي في واقعة تحريم التبني، ربنا سبحانه وتعالى حرم التبني بآية واضحة، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عايز كلام خلاص مفيش تبني، لكن واقعة التبني ما تجيش بأنه مفيش تبني وخلاص، يريد الإسلام أن يجعلها حقيقة واقعة. فشوف يحصل إيه، يريد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل النبوة يتبنى واحد ولد اللي هو زيد بن حارثة، يتبناه فيقال له لسنين طويلة زيد بن محمد، ويفضل عايش زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل تحريم التبني. نمرة ثلاثة، زيد بن حارثة يتقدم ليخطب امرأة حسيبة نسيبة رفيعة المستوى اسمها زينب بنت جحش، قرشية من أعلى بيوت قريش النسبة. وزيد بن حارثة ده كان راجل زي ما انتم عارفين يعني رقيق، يباع ويشترى. فترفض نمرة أربعة، ترفض زينب، تقول لا أنا أتجوز واحد زي ده. فينزل الأمر من الله، أمر ملوش مثيل لا قبل كده ولا بعد كده، يعني لعله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم تختلف المسائل لكن في البشر ما حصلتش. يقول لها اتجوزيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما عندكيش اختيار، اتجوزيه يعني اتجوزيه. فتتزوجه زينب مضطرة، مضطرة للأمر الذي جاء إليه. نمرة خمسة ولا ستة، إنه زينب بنت جحش وهي تعيش مع زيد ما تقدرش تطيق بقى، لا هي قادرة ولا هو قادر، هي تشعر أنها أعلى منه، هو يشعر بشعورها بأنها أعلى منه، ما يقدرش رجل يعيش مع امرأة تشعر بهذا الشعور. وتستمر المسائل لحد ما زيد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا عايز أطلقها، مش قادر بقى، هي متجوزاني بالإكراه بالأمر المباشر لا تستطيع أن تخالفه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم، ولكنه يقول له يا زيد اتق الله يا أخي، اتق الله أمسك عليك زوجك. ويقول القرآن وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في، وده نمرة سبعة، ينزل أمر يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إن الله سيبدي الأمر، فيطلقها زيد أيضا بقدر الله وإرادة الله عز وجل. طيب خلاص ممكن يقف الأمر عند هذا؟ لا، يصدر أمر إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج زينب، والرسول عليه الصلاة والسلام قلبيا مش قادر على ده، لدرجة أنه يخفي في نفسه ما الله مبديه، لأنه يرى أن الناس ستتكلم أن محمد تزوج مرات ابنه. ما أنت أصلا مش واخد بالك، دي مرات ابنه، مرات ابنه. تعال النهاردة شوف كده، النهاردة في المجتمع لو واحد خطب واحدة وبعدين اتفسخت الخطوبة وأبوه اتجوزها، مش ممكن في خطوبة بس، فما بالك بالتحريم، وما بالك بأن الإسلام أكد هذه النقطة وقال إنه البنت مطلقة الابن لا يمكن يتزوجها الأب أبدا، حرام لا يجوز. لكن هنا الإسلام يزوج زينب لزيد ويطلق زينب من زيد ويزوج زينب للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول كل ده علشان إيه؟ عشان الناس ما يبقاش عليهم حرج في أزواج أدعيائهم، أدعيائهم اللي هم مش ولادهم، لا الذين دعوا إليهم، قيل زيد بن محمد فهو داعي يعني يدعى ابن محمد وليس ابنا له، في أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. طبيعة المنهج التربوي في الإسلام أنه إذا قرر أمرا لا يتركه حبرا على ورق، إنما لابد أن يحققه ويحدده. فأراد الإسلام إخواننا في مكة إن هو يشيل تعلق الناس بمكة كوطن قومي وطني كده والسلام، يشيل تعلقهم بالكعبة كبيت يتجه إليه وقبلة والسلام، وأن يضع مكانها أنه لا إله إلا الله. فقال الله تعالى من ضمن ما قاله في هذه النقطة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، إلا لنعلم. والله تعالى عندما يقول لنعلم يقول أي ليعرض الله علمه على البشر ليرى البشر نتيجة هذا العلم. يقول تعالى في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ثم يرد الله تعالى على هذا الكلام فيقول من ضمن ما يقول و وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يبقى كان المقصد أن يتبع أهل قريش إذا أسلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجهوا إلى بيت المقدس. ولكن الكعبة أيها الإخوة ليست أبدا بيتا لقريش، الكعبة إنما هي بيت لله، وكانت قبلة إبراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم، والذي رفع القواعد من البيت كان إبراهيم عليه السلام. فكانت النتيجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لحبه الكعبة كان يتوجه إلى المسجد الأقصى، لكنه يتوجه أيضا إلى الكعبة. والمسألة دي سهلة أوي، مش كده ولا إيه؟ الكعبة هي والمسجد الأقصى بعيد، يقف خلف الكعبة بحيث يتوجه إلى المسجد الأقصى، والكعبة بينه وبين المسجد الأقصى. صعبة دي؟ واضحة؟ طيب الكعبة هي قدامه، المسجد الأقصى الناحية دي هيقف هنا، المسجد الأقصى الناحية دي هيقف هنا، هو في كلتا الحالتين متجه إلى الكعبة ومتجه إلى المسجد الأقصى، وظل يصلي هكذا ولا مشكلة، هو والمسلمون، والله تعالى لم ينهه عن ذلك. فلما توجه المسلمون إلى المدينة أصبحت مسألة مستحيلة، بقت الكعبة ورايا والمسجد الأقصى قدامي، عايز أتوجه للكعبة هيبقى القبلة ورائي. فكانت مسألة حاسمة، إما أن تتبع الرسول وإما أن تتبع بيت قومك، مش يا رسول الله وإنما يا أيها المسلمون الذين أسلموا، حاجة من الاثنين. فبقي المسلمون 14 شهرا يصلون إلى فعلا إلى بيت المقدس، ما يتصلوش إطلاقا بالكعبة، إطلاقا لا يتصلون بالكعبة مطلقا. وهنا أيها الإخوة أستطيع أن أقول لكم إنه خلصت النفوس من الأسر القديم. أصلا عايز أقول لك حاجة، أنتوا فاكرين نفسكم إن إحنا بمجرد توجهنا للإسلام توجه قلبي وحب قلبي تخلصنا من رواسب تربية أهالينا ومجتمعنا لنا؟ بيحصلش. عند الأزمة بتبان حقيقة كل إنسان، وتلاقي اللي تربى ابن فلان غير ابن فلان، واللي في الريف غير اللي في المدينة، والأغنياء غير الفقراء، والمؤدبين غير الكذا، وحتى في طبيعة العمل تلاقي الموظف غير التاجر، تلاقي الصانع غير العالم، سبحان الله. لكن في أمور مشتركة لازم نبقى عارفينها، الإسلام لا يقبل لها بديلا. عشان كده أنا دايما بكرر، ويمكن الإخوة اللي سمعوا الكلام ده قبل كده هم اللي معانا بقالهم مدة طويلة شوية، لأن احنا مع الأسف الشديد بقالنا فترة لما خلصنا كلام عن مناهج التربية في الإسلام وغيره. إنما فعلا لو أنت عايز تبقى مسلم لابد أن تسلم نفسك للإسلام ليربيك من جديد، ليتحكم في حركة عينك ولسانك وحتى حركة إيدك وأنت بتحركها، في علاقتك، في علاقتك بالناس، في كل شيء. إذا ما عملتش كده بتفضل مسلم متجه للإسلام لكن تظهر فيك رواسب الجاهلية. ولذلك لما في واحد من الصحابة اتخانق مع واحد قال له يا ابن السوداء، يقول له أنا ابن قرشية عربية نسيبة حسيبة وانت ابن أمة من الإماء في الحبشة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنك امرؤ فيك جاهلية لسه موجودة، جاهلية لسه ما استخرجتش. لما المهاجرين والأنصار اتخانقوا مرة، لأول مرة كده واحد مهاجري اتخانق مع أنصاري، فقام المهاجري أو الأنصاري قال يا يعني الحقوني أيها الأنصار، فقام المهاجري قال الله والحقوني أيها المهاجرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وأنا موجود تخرج دعوى الجاهلية من جديد؟ فشوف عمل إيه الإسلام فيهم، خرج الدعوة دي إزاي، لدرجة أنه لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لما مات، أهل المدينة اجتمعوا وقرروا أن أمير قائد المدينة، أمير المدينة، إمام المدينة واحد من قريش، أبو بكر الصديق. فإذا جاي مهاجر لاجئ سياسي ويصبح رئيس الجمهورية، مسألة لكن ليه؟ عشان حديث واحد، الخلفاء من قريش. خلاص خلفاء من قريش، لا حاجة بنا إلى الخلافة ما دام الحديث يقول الخلفاء من قريش. واقع الصحابة ده ما تحققش ببساطة، وإنما تحقق نتيجة التربية الإسلامية الدقيقة. أنت في مكة والقبلة هي المسجد الحرام؟ لا، القبلة هي المسجد الأقصى. فاتت مدة تصلي للمسجد الأقصى والكعبة، أهي فترة يعني اتدربت شوية عليها، تهاجر قدامك يدايا ده، فيتوجه المسلمون إلى المسجد الأقصى ويشوفوا يا أخوانا التعبير ده، ويستدبرون المسجد الحرام وراهم. مسألة دي تنزع ما بينهم وبين الشرك والوثنية وتعظيم الآباء وتخلصهم لله رب العالمين. لما راحوا بقى طلعت لنا، وعفوا لهذا التعبير، مصيبة جديدة، مصيبة فعلا. راحوا المدينة فيها اليهود، واليهود قبلتهم هي المسجد الأقصى. قالوا أيوة، برافو عليكم، شوف أهو محمد واللي معاه بيصلوا ليه للمسجد الأقصى، تفتكروا يا حلوين؟ لأنه إحنا الدين الأصلي مش هو، وإنت بقى يا محمد يعني مدام شايف أن قبلتنا هي القبلة، لازم تعرف كمان أن ديننا هو الدين. ويستمر هذا الأمر لشهور طويلة ويزداد، وبالعكس ده مما يقال أنه كان من ضمن الأسباب التي جعلت اليهود يستكبرون عن الدخول في الدين. الله، ده رجل جاي من مكة قبلته الكعبة، سابها وتوجه إلى قبلتنا إحنا الأصل. وظل هذا الأمر شهورا، يرى أهل يرى بنو إسرائيل. وخلي بالك عشان أصل النقط دي أنا لما هعقبلك عليها الوقت سترى أنها من أروع ما في هذا الإسلام، لتعلموا أيها الإخوة أنكم أبناء دين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعلا، ما فيهوش ثغرة. فظل اليهود يقولون نحن أهل القبلة الأولى ونحن سبقناكم إليها واستمر هذا الأمر حتى جاءت ليلة النصف من شعبان. ده كان يقول لك من حسن تصاريف القدر، كما عند جماهير الفقهاء، عند جماهير أهل العلم يعني، أنه تحويل القبلة تم في ليلة النصف من شعبان. بالمناسبة دي ليلة النصف من شعبان ليس لها صلاة خاصة بها أبدا، وليس لها دعاء خاص بها أبدا، وليس لها صيام خاص بها أبدا، ولكن لها فضلا عظيما يخصها بالذات. إنما الوارد في ليلة النصف من شعبان إن هي ليلة فاضلة يغفر الله فيها سبحانه وتعالى، يغفر الله فيها لعدد من المسلمين كعدد شعر غنم قبيلة كذا، كانت قبيلة اسمها بني كلب، وكانت قبيلة كثيرة الغنم، فيغفر الله فيها لعدد بعدد شعر غنم بني كلب، ولكن لا ينظر الله تعالى فيها إلى قاطع رحم، ولا ينظر إلى عاق والديه، ولا إلى شارب خمر، ولا إلى مشاحن. أصناف معينة سبعة ذكرت، دي الأربعة دول من ضمن من ذكروا فيها، ولعلي أتذكر الآن الثلاثة الباقية. سبعة أصناف لا ينظر الله إليهم في هذه الليلة مجرد نظر. ولذلك ليلة نصف شعبان دي إمتى؟ دي بكرة، يعني بعد 24 ساعة. إلحق نفسك، لو في قطيعة رحم إلحق النهاردة أطلب مكالمة للسودان وكندا وأمريكا وسويسرا، وشوف الناس اللي أنت مقاطعهم، فضلا بقى عن أسوان والمرسى مطروح وطنطا والجيزة والحاجات دي. يعني ابحث عن القريبين منك ممن قاطعتهم وقطعت أرحامهم، ابحث عن الذين قلت والله لن ألقاه، ابحث عن الوالدين، من مات ومن عاش، مين اللي انت عارف ايه من اعظم بر الوالدين حتى بعد وفاتهما؟ ان تكرم صديقهما. شوف انت فين اصدقاء والدك، وان تصل صلة الرحم التي لا توصل الا بهما. ابن عم خالة ابويا، ماشي، يدخل في الموضوع. كل هؤلاء راجع بكرة ليلة النصف من شعبان. عندك بكرة ايه؟ عندك حاجة هتكسب منها 1000 جنيه، 2000، 10,000. دخل رجل الى المسجد فقال من اليوم من أهل هذا الوادي ربح أكثر مني؟ وكان النبي جالسا من ورائه فناده وقال له: تعالى، كم ربحت؟ فقال: يا رسول الله، ربحت 600 أوقية، 600 وقت ذهب في يوم واحد في السوق. فقال: أنا أدلك على رجل ربح أكثر مني. قال: من يا رسول الله؟ قال: رجل توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فصلى فيه ركعتين. المسلم ليست آماله في هذه الأرباح بمقاييس الناس، له أرباح أخرى. بكرة ليلة النصف من شعبان، غدا، فاتقوا الله أيها الإخوة ولا تفلتوها من بين أيديكم. فجاء تحويل القبلة، والأخ يسألني أين أجد أحاديث الفضل التي تتحدث عن ليلة النصف من شعبان. ستجدها في جميع كتب، في جميع كتب الفقه، وفي جميع كتب الحديث، وفي جميع كتب التفسير. في كتب الفقه عند الحديث عن القبلة كشرط من شروط الصلاة ستجد هذه الأحاديث. في كتب الفقه أيضا ستجدها في صوم شهر شعبان في صيام الفضيلة. في كتب التفسير ستجدها عند تفسير الآيات دي اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي الآيات من سورة البقرة، اللي هي الآية 142 وما بعدها. كتب الأحاديث ستجدها تحت هذا العنوان، باب فضل ليلة النصف من شعبان. إنما ما فيش حاجة اسمها صلاة الرغائب، ولا الدعاء المأثور وهو مش مأثور ولا حاجة، ولا في صيام خاص بها، ولا شيء من هذا القبيل. إذن أيها الإخوة، وصل اليهود إلى هذه الدرجة، فأراد الإسلام أن ينزع من اليهود هذا الأمر، ويتحول المسلمون عن القبلة التي هي إلى المسجد الأقصى ليعودوا إلى المسجد الحرام مرة أخرى. وبدأت بهذا اليهود، ولذلك عند جمهور المفسرين اليهود هم المقصودون بقول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس. ما ولاهم لأنهم قالوا كده، والعجيب أن القرآن قبل ما هم يقولوا قال جلس: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. حصل ترجع عند اليهود. أنا بقى يسعدني ويشرفني إن أنا أقول لكم ماذا رد القرآن على هؤلاء وأولئك، لتعلموا أننا أبناء كتاب عزيز فعلا. يقول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب ليه سفهاء؟ ما هو صحيح، إيه اللي خلاهم يسيبوا هنا ويروحوا هنا؟ ما هو سؤال وارد. فيقول تعالى: قل مبدئيا كده لله المشرق والمغرب. طبيعي، هنا بتاع ربنا وهنا بتاع ربنا. شوفوا بقى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومعلش أنا هقفز جملة وهقول لكم، يقول الله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعلمون. وإذا بالمفاجأة أن أهل الكتاب يعلمون أن نبي آخر الزمان سيبدأ قبلته من حيث انتهى بنو إسرائيل، حتى إذا أقام عليهم حجة القبلة أخذهم وتوجه بهم إلى القبلة التي ضلوا عنها، توجههم إليها وأعادهم إلى رشدهم بعد غيهم. موجودة هكذا في كتب أهل الكتاب. ولذلك أيها الإخوة، الله تعالى عندما ذكر لنا هذا الكلام أشهدهم على أنفسهم، واللي أسلموا منهم شهدوا بهذا، أن عندهم في كتبهم يأتيهم نبي آخر الزمان فيصلي معهم إلى قبلتهم ليقيم الحجة عليهم، ثم إذا صلى معهم إلى قبلتهم، مش معهم يعني، إذا صلى إلى قبلتهم شاهدا بأن موسى رسول الله، وأن عيسى رسول الله، وأن داود رسول الله، وأن إسرائيل يعقوب رسول الله، وأن هؤلاء جميعا رسل الله، عاد بهم إلى القبلة التي ضلوا عنها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في الصحيح: ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على ثلاث. أول شيء، أو يعني من ضمن هذه الأشياء الثلاثة، حسدتكم اليهود على القبلة هديتم إليها وضلوا عنها. يقول الله تعالى في هذه الآية: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واليهود يعلمون ذلك، أن المسألة أنهم ضلوا عن هذه القبلة وأن الله تعالى صرفهم إلى غيرها. وعشان تعرفوا الثلاث حاجات التانيين، عشان تعرفوا يا إخواننا أن الإسلام مش مسألة أيديولوجيات ونظريات وفكر، مسائل عبادية، صدق في طاعة الله. اليهود حسدتنا على أمور ثلاثة، ما حسدتنا في الدين على شيء أكثر منها: القبلة، قول آمين بعد قراءة الإمام في الصلاة، ولكم هزتني وأبكتني كلمة آمين بعد أن قرأت هذا الحديث، كلمة اللي ما حدش بياخد باله منها دي. كل ما الواحد يقول آمين وأستشعر الحديث اللي بيقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وأشعر أن الكون كله بملائكته يقول آمين، وأن الله شرفني كمسلم أن أقف في المحراب وأقول آمين، كلمة يردد أصداءها الملائكة معي. ومع ذلك اليهود يتميزون أيضا، وعلماء بني إسرائيل دول موجودين لغاية النهاردة ويحسدوننا على هذه الكلمة، لأنهم كانوا لابد أن يقرأوا كل القراءة ولا وفيش عندهم النقطة دي. فلما هدانا الله إلى كلمة آمين حسدونا عليها. والأمر الثالث إيه؟ أن الله تعالى جعل اليوم المقدس عندنا، يوم عيدنا هو يوم الجمعة، وهو يوم العيد في يوم القيامة وعند أهل الجنة وعند الملأ الأعلى، وصرفهم عن يوم الجمعة إلى يوم السبت وعن يوم الجمعة إلى يوم الأحد. يقول أحد العلماء المحدثين من علماء بني إسرائيل اللي كتب كتابه في سنة 63، يقول إن هذا الحديث يشير إلى أمر طالما استشعره اليهود دائما، وهو أن البركة إنما نزعت منهم عن طريق نزع أدواتها، فنزعت منا كلمة يستجاب بها الدعاء وهي آمين، ونزع منا اليوم المبارك وهو الجمعة، ونزع منا المكان المبارك وهي القبلة. ويقولها ويكتبها، وعندي هذا الكتاب، والحقيقة كلما استشعرت هذا بقول لك كلمة آمين أصبحت تهز المصلي. عشان الإخوة اللي بيسألوا ليه بنصلي وما بنحسش بالخشوع، لأن العلم قليل عندنا، احنا مش عارفين ايه آمين دي وخلاص. بقى واحد يزعق مرة، واحد يعني يتبسط يروح مزعق صوته شوية ما كده خلاص، على ما واحد يطولها شوية ينقصها شوية، ايه ده يقولها والسلام. آمين دي كلمة مهمة، ولذلك هذه بركة حياة المسلمين. أيها الإخوة أصحاب العقول الوجيهة، أنا عارف أن أنتم عقولكم كلها عقول محترمة، بس ارجعوا إلى بركة ربكم عز وجل. أنتم عارفين هذا النبي من الأنبياء الذي كان يغتسل فنزل عليه جراد من ذهب، ذهب جراد من ذهب لا مثيل له في الدنيا، وفوجئ بأنه حاجات بتطير ذهب، فراح يحثو على نفسه منها، فأوحى الله تعالى إليه، وهذا الكلام مش كلام، ده كلام وارد في الصحيح في السنة الصحيحة: يا فلان أما كنت أغنيتك عن هذا؟ فقال، ده بقى إيه، ده نبي، هذا النبي من الأنبياء يقول له الله عز وجل يا فلان، وقوي العقل قام بعمل ضخم لدرجة أنه سمي صاحب عزم من المرسلين، فقال أما كنت أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى بي أو لا غنى لي عن بركتك. يا سلام، يعني في بركة، في حاجة اسمها بركة؟ أيوة فيه. ما إحنا مالنا، إحنا إيه اللي محسسنا أن الأمور لازم تبقى نظريات وكتب؟ الإسلام يا إخوة قد تكون قشعريرة قلب يغفر الله بها ما كان، إنما الإنسان يعود إلى الله. ولذلك أنتوا داخلين على رمضان، القيام ده له معنى، تراويح لها معنى، السجود له معنى. النهاردة اللي ما بيصومش كل يوم يراجع نفسه. شعبان، إحنا في شهر شعبان، الدرجة اللي بعد عدم صيامك في شعبان على طول هي أن أنت بتصوم مضطر بقى في رمضان، أمرك لله. ولذلك الذي لا يصوم في شعبان ما لهوش غير صيام الاضطرار، وما فيش حاجة بتتحب عند الله عز وجل أو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأيام صياما شعبان. الإنسان يرفع من درجة إقباله على الله سبحانه وتعالى، وتحولت القبلة. فاليهود بدأوا يقولوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وجاءت المصيبة من ناحية ثانية، إن أهل قريش قالوا أيوة، شفتوا بقى إزاي؟ أهو رجع لقبلتنا، زي ما رجع لقبلتنا هيرجع لديننا. استنى بس طب ودي شغلانة إيه دي؟ يعني إذا ذهبنا إلى قبلة المسجد الأقصى، قال اليهود دي القبلة بتاعتنا، إذا رجعنا قال المشركون أيوة عاد إلى قبلتنا وسيعود لديننا. ولذلك أقولها واضحة مدوية، إن الله تعالى ما أعاد رسوله والمسلمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد والمسلمين إلى القبلة الأولى إلا وقد شرع لهم أن يخرجوا في غزوة بدر على سبيل الأمر ليجاهدوا في سبيل الله، لأنه لم تعد القبلة فيها شبهة. خلاص أنا نزعت نفسي من قبلة قومي لما كنت مع الله ضد هؤلاء القوم، الآن الله يقول لي هذا البيت الحرام هو بيت إبراهيم، بيت الله، توجه إليه لأنه بيت الله مش لأنه بيت قومك. بالعكس قومك أخرج بالأمر، كتب عليهم القتال، كتب عليكم القتال كما كتب على الذين من قبلكم لتقاتل قومك في سبيل الله، لأنهم هم الذين بدلوا هذا الدين وهم الذين حرفوه ونشروا الوثنية فيه. فأصبح هنا ليست هناك أي خطورة ولا مشكلة إيمانية من أن يعود المسلمون إلى الكعبة يصلون إليها ويخرجون إلى أقوامهم الذين كفروا بالله وقالوا عن الله ما لا يليق وعبدوا الأصنام والأوثان وكذبوا رسول الله وأخرجوه، كذبوه وهم يعلمون أنه جاء بالحق، لدرجة أن أبو جهل يشهد بالليل أنه أن الرسول على حق لكنه يكذبه في الصباح كما قلت لكم من قبل في الفتح المكي. ولذلك أيها الإخوة، عودة القبلة في 15 شعبان قبل رمضان قبل غزوة بدر بشهر، وقت قصد به ان انت بترجع للقبلة الاصلية التي يريدها الله، لكن خايف لا يكون ده فيه احاب نفسي او شعوري بينك وبين المشركين، فقد كتبنا عليك ان تقاتل المشركين لتتقي هذا الجانب الشعوري. اسمعوا يا جماعة، فرضت الصلاة وامر الناس ان يتوجهوا الى الكعبة. الاول خالص هيحصل ايه؟ لو ان ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة في أول مرة وجه الناس إلى الكعبة، هيجي واحد كان امبارح كافر ومشرك وحالته حالة أسلم النهاردة، هيقول يعني ما فيش فرق، أنا امبارح كنت بعظم الكعبة والنهاردة برضو بعظم الكعبة، فهيفضل ملتصق بعاداته وتقاليده ومتصور أن المسألة عشان إحنا ناس محترمين وأهل مكة وسدنة البيت، ويعني أبو طالب وأبو لهب وأبو جهل دول ما هم برضو يعني من الناس اللي بيعظموا البيت، وإحنا كلنا إخوات في الإنسانية زي ما إيه النهاردة بيقولوا الكلام ده. فأراد الله أنه ينزع الميل الكاذب ده من نفوس المسلمين، فقال لهم لا، من دلوقتي اللي هيصلي هيتجه إلى المسجد الأقصى في الشام، فأصبح اللي يسلم يتجه للمسجد الأقصى والكافر يتجه إلى المسجد الحرام وحوله الأوثان، فحصل انفصال شعوري. أنا مسلم لي قبلتي التي أنا بأطيع ربنا سبحانه وتعالى فيه، إنه أصل المشرق لله والمغرب لله، يقول لي تعالى كده آجي، تعالى كده آجي، روح هنا روح. ولذلك الفرق بين دول وبين المسلمين أن آية النزول يعني كما ورد في بعض الروايات بلغت للمسلمين آية تحويل القبلة وهم راكعون، راكع في الصلاة، فتحولوا إلى القبلة الجديدة قبل أن يرفعوا رؤوسهم من الركوع، عشان تعرف الفرق بين المسلم الصحابي المذعن لله وبين اللي بيقعد يفكر شوية، فرق كبير. راح لهم واحد كده وهم بيصلوا، لأنهم لسه بيصلوا للقبلة القديمة، وكان فات حوالي 8-9 ساعات، فقال أشهد بالله، أشهد بالله. والله يا أخوانا هذه الواقعة بالذات بتهزيني بصورة لا تتصورونها، لأنه بحس يعني إيه صحابة. قال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام إلى الكعبة، فاستداروا في صلاتهم لدرجة أن النساء كانوا خلف صفوف الرجال فأخذ الرجال أماكنهم في الأمام وتحول النساء فجاءوا خلف الرجال قبل أن يرفعوا من الركوع، لأنه هو كان يصلي لعدم علمه بالقبلة هكذا. بأي سلطان يرفع وهو إلى نفس القبلة وقد أمر الله له أن يحولها؟ بأي سلطان يرفع؟ لو تعلمنا هذا الكلام ما حدش سيبقي في نفسه شيئا إطلاقا من الأمور التي يرفضها الله تعالى أو يأباها شرع الله. أدي الفرق بينهم وبين السفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنتم سفهاء ليه؟ قالوا أولا لله المشرق والمغرب، فمن الناحية دي ما فيش فرق. الأمر الثاني، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد ثبت كما قلت لكم أن بني إسرائيل أضلوا عن مواضع البركة اللي هي يوم الجمعة وقول آمين والقبلة. يقول تعالى لنا كمسلمين، لماذا كنتم تصلون في البداية إلى الكعبة ثم أو إلى المسجد الأقصى ثم عدتم إلى المسجد الحرام؟ قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا سلام، طب ودي مالها؟ قال لك أيوة، انت صليت الاول الى قبلة مسجد الاقصى اللي هي قبلة مين؟ قبلة سيدنا يوسف، قبلة سيدنا يعقوب، ومن قبله كان المسجد الحرام قبلة لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق. بهذا وقد صليت الى هذا والى هذا، اود ان احدثك ايها المسلم عن مقامك في الامم. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب شهداء على الناس ازاي يا رب؟ اذا كنا احنا اخر الناس هنشهد على اول الناس ازاي؟ وقد رأيتني قد يعني اكتفي بهذا القدر. خلينا نجاوب عن هذه المسألة في مرة قادمة ان شاء الله، لكن سترون ان مسألة تحويل القبلة تكاد تكون اصلا من اصول الاسلام السياسية والدعوية في كل ما بقي من السيرة وفيما بعد ذلك. وهتعرفوا يعني ايه ان شاء الله شهداء على الناس ويعني أمة وسط، وستعلمون أيضا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تحولت القبلة بهذا الشكل ما الذي حدث لأهل الإيمان وما الذي حدث للكافرين في قريش وما الذي حدث أيضا لليهود. وإن كنت وأقول لكم اليهود برضو، لأن اليهود عملوا مقلب في المسلمين، مقلب ضخم، مقلب كبير، يعني فعلا اليهود عملوا مقلب سنتها في المسلمين، مقلب محترم يعني خلاهم يعني انا شخصيا لو كلما استشعرت ابعاد هذا المقلب تحس ان المسلمين هم خلاص صلوا للقبلة الثانية وكل حاجة، انما يعني حسوا انهم انتهى الامر حتى انقذتهم آية من كتاب الله فيما بعد. ان شاء الله هذا الكلام نبقيه للمرة القادمة بمشيئة الرحمن. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء. لا تنسونا من صالح دعائكم.